أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة، فجاءه جبرائيل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبرائيل نعم صح وصلنا إلى
ثم قال
فقال رسول الله
نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بل ذلك كان حقا وهذا حق. هنا يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله جملة من موارد تبديل الأحكام في الفروع، أو نستطيع أن نعبر عنه بعبارة مثلا فلسفية. كثير من الأحكام المرتبطة بالبدن أو بنشأة الدنيا للجانب الروحي طبعا والمعرفي، أفعال المعرفة، أفعال القلب وهي المعرفة، تلك ليست من نشأة الدنيا. نفس الآن ما ندركه من الإيمان وجود ليس دنياوي أو أرضي أو فيزيائي، وجوده يعني باعتبار الإنسان هو ذو طبقات ودرجات. القلب أو الروح في الحقيقة ليست مادة غليظة بدنية، وإنما هي شفافة كذا أثيرية أو فوق الأثير، وهي من عالم آخر، وهي الآن في عالم آخر، من عالم آخر، لأنه فقط هي من عالم آخر والآن هي في دار الدنيا، لا هي الآن هم في عالم آخر، إلا أنها تشرف وتدبر هذا البدن الذي تعلقت به، نوع من الإشراف، نوع من التدبير، نوع من التعلق. نعم، للروح عندها نوع من التعلق ونوع من الإشراف. نظير على كل تدبير الأرواح الكلية أو العقول الكلية أو المجردات وفلان، يعني مجردة عن هذه المادة الغليظة، للعوالم التي هي دونها لها ارتباط غاية الأمر، تلك لها تدبير على منطقة واسعة من عالم المادة، أما الروح الجزئية للإنسان لها تعلق على بدن الإنسان معين. وإلا فالروح على حال الآن لها نشأة برزخية، الآن لها نشأة أخروية الروح الآن. لذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشعبانية المعروفة يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض المسلمين الذين كانوا أمامه الآن متعلقين بشجرة الطوبة، أنا شجرة الطوبة من نشأة الجنة، وبعضهم الآن متعلقين بشجرة الزقوم، معنى شجرة الزقوم شجرة أخروية أي خطوة الشعبانية. وروايات عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها دالة على هذا المضمون، مثلا الآيات كذلك خب أيضا إن الذين كذا يأكلون في أموالهم في بطونهم عفوا نارا، أو حتى بلى من وأحاطت به خطيئته، والنار محيطة بالكافرين. الآن محيطة، أنه ستحيط، ولكن لا يشعرون بها. بحث آخر، سبب عدم الشعور بحث آخر. فالإنسان الآن بحسب الآيات والروايات بل وحسب البراهين العقلية الآن له تواجد في النشأة الأخروية. الآن تقول نعم الآخرة الآن ما صارت، والبرزخ لم يحدث للأحياء في دار الدنيا، هذا صحيح، يعني لم ينسلخوا عن أبدانهم الدنيوية، لم يفارقوا أبدانهم الدنيوية، لم يفارقوا الدنيا بهل لحظة، أي لم تقم آخرتهم، ولكن أصل التعلق بتلك العوالم موجود. أتذكر جلس ويا أحد أهل المعنى الكبار على كل، كان يعني يعبر أنه الإنسان يذهب للبرزخ والآخرة وعرصاته ويرجع، فذكرت لي أنه لا، مقتضى الأدلة سواء الموجودة في لسان الوحي أو في العقلية لا أن الإنسان يذهب ويرجع، وإنما ينكشف له وينسد يسدر الستار، لا أنه يذهب ويرجع، لا هو نفسه هناك أصل كينونته هناك الآن في مدة ساعتين ثلاثة أو أربع ساعات على كل، ثلاث ساعات ربما طاولت القضية أخذها، بعدين هو مع أنه عنده انصافا نوع من المشاهدات الكبيرة في المجال، لكن كان يحسب أو يبني على هذا المطلب، الحال أنه هذا مو هكذا. لذلك التعبير في الآية الكريمة فكشفنا عنك غطاءك، يعني في بصرك اليوم حديد، كشفنا إذا موجود غطاء كان له موجود وثالث يتعلق الإنسان به، في كنت في غفلة من هذا أيضا. فالواقع إذا الإنسان له كينونة، ولو قال قائل بل للإنسان كينونة فوق الجنة، فوق النشأة الأخروية الجسمانية، نشأة ملكوت الآخرة، حتى الآخرة لها ملكوت، حتى الآخرة معنى هي الآن بالنسبة لنا ملكوت، يعني كل ملكوت في باطنة وفي خفية يدبر بملكوت آخر. نعم موجود في الروايات، مثلا روايات المعراج، طبعا بيان هالمطالب قد ما يكون يأتيك قالب مطابقي في صدد بيان آخر فيدل الاقتضاء على هذا المطلب. مثلا في الروايات موجودة لدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج بلغ سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى كذا فلان حتى الفردوس، ثم اعتلى أكثر حيث جبريل بعد ما استطاع النبي زخ في بحر النور، هذه يعني السرادقات النورية الربوبية والتعبيرات، فهذه في الواقع ليست سرادقات ربوبية نتصور يعني عين الرب عود بالله، لا، هي أيضا تجليات خلقية ولكنها ملكوت فوق الجنة، ملكوت يعني باطن الجنة المجرى. مثلا نفس أيضا التعبير الوارد في القرآن الكريم، العرش والكرسي، خل العرش والكرسي أعلى من نفس الجنة، يدبر فيه الأمور، يحمل عرش ربك ثمانية. فالمقصود في ملكوت وفي الإنسان اللي كينونه بهاللحظة، سيما يعني الإنسان الكامل أو المتكامل لا المتردي له كينونات أعلى وأعلى.
المقامات الله وشؤون الربوبية، شؤون الربوبية مطلقا خارج عن تحكم، لا يصل هذا
الشرع. لا، عين الذات الربوبية أعوذ بالله هذا مو نتعرف فيه. أي وإنما أي تجليات خلقية بس ملكوت أعلى فلان. طبعا لماذا أثرت هذه المقدمة؟ أنا أثرت هذه المقدمة لشرح هذا المطلب، أنه صلى الله عليه وآله وسلم يفند كلام اليهود أو النصارى في أن في جانب أحكام البدن ونشأة دار الدنيا التغير هذا أمر سائغ. في العقائد والمعارف نعم أمر ثابت، الأمر ماذا؟ ثابت. أما في موارد اللي هو اللي هي بلحظة نشأت روح الإنسان بالطبقات العليا، أصل المعرفة الإيمان الاعتقاد مقابل التغير، ذاك هي من الدين، والدين في الآخرة في دين، في البرزخ في دين، النشأة الدنيا في دين، العوالم السابقة في دين. الدين ما يمكن تبدله، دين هو واحد، الملائكة دينهم دون الإسلام، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى لغير الملائكة تفترضوها. روح القدس مسلم لرب العالمين، مسلم أمره ولم يجرى أرواح ملكوت. فالمقصود أنه في المعارف والاعتقادات أمر ليس فيه تبدل، أما في الفروع التي ترتبط ببدن الإنسان في النشأة الدنيوية لا نخلطها. ثالثا التكليف مرتبط بقلب الإنسان وروح الإنسان في دار الدنيا، هذا في الواقع مرتبط بشيء ثابت، بفعل من أفعال ذات الإنسان اللي هي ثابتة، اللي هي قلبه وروحه، ثبات فيه. مع إيمان بالتوحيد، إيه أفعال قلبية، إيمان بالتوحيد هذا فعل من أفعال القلب. اتفاقا نستطيع أن ندرك أنه إذا أمر ارتبط بأفعال قلب هو أمر غير مرتبط بدار الدنيا، مرتبط بماذا؟ بالنشأة الأخروية وما شابه ذلك. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا متقابلين، صورة متقابلين. فنفس صفاء القلب وما شابه ذلك الآن إذا الإنسان يصفي هو ليس مرتبط بدار الدنيا، هذا حتى في لحظة الآخرة. إذا أفعال القلب، أفعال الروح، أفعال العقل، هذه أفعال ليست قابلة للتبدل وما شابه ذلك، إنما هذه أفعال بلحاظ دار أخرى ثابتة، عوالم أخرى ثابتة. أما إذا أحكام ولو الآن قد يخاطب بها الإنسان وهو في دار الدنيا لكن متعلقة في الواقع عوالم أخرى وقد تكون لا. أما إذا كان متعلق الأفعال البدن، البدن قابل للتبدل، هذا لطيف، هذه ضابطة للبحث الجدلي الموجود الثابت والمتغير، ما يرتبط بالدين ثابت، ما يرتبط بالشريعة أو كذا قابل للنسخ والتغير، أو بعبارة أخرى ما يرتبط بالبدن بأحكام البدن قابل التبدل بحسب الموضوع بحسب الزمان مكان الموضوع يعني أو النسخ أو 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 أو. أما ما يرتبط بالروح حسن الخلق هذا مو قابل التبدل، مرتبط بالروح، مكارم الأخلاق مرتبط بالروح، هذا غير قابل التبدل. أي نعم، مثلا الصفات الفضيلية في فترة تكون فضيلة يؤمر بها، في فترة لا ينهى عنها، لا. الرذائل الروحية الأخلاقية في فترة ينهى عنها، في فترة يؤمر بها، لا. لماذا؟ لا مرتبط بالروح. أما إذا مرتبط بالبدن لا قابل للتصوير. هذا الأمر الكثير ربما ما لا يميزه، وهي ضابطة الآن جدلي عليها جدل يقام ولا يقعد وكذا حولها. اي بحث العلمانية وين كذا وفلان تغير البيئات، اي فهذا امر يجب التفت للإنسان. هو حتى في البدن في ثوابت اللي هي ترتبط بأصل الدين بعد،
لعن في الحج والصوم والصلاة،
اي مثلا اصل هذه الاركان يعني لبدن طوعانية للعين مو قابل التبدل ما شابه ذلك. لذلك الإنسان الذي كان من قبل يلد ويولد وله غرائز وله حاجيات هذه ما تبدلت من أول آدم إلى يومنا هذا، الجانب ثابت حتى في بدن الإنسان.
يعني الحج كيف الحج شوف أنا موجود؟
طبعا بعض أفعال الحج ولا بعض أفعال الحج يرتبط بالروح وبالقلب، لا الكلام حتى الذي يرتبط بالبدن وهو طوعانية البدن وطوعانية الغرائز النازلة المتعلقة بالبدن إذا تروض هذا أمر ثابت حتى في الإنسان في كل أجيال في كل في من ثم يرجع إلى الدين. بعبارة أخرى حتى في البدن ليس كل شيء متغير، الأرض كانت ولا زالت هي الأرض، الهواء كانت ولا زال هو الهواء، بيئات كثيرة لا زالت ولا تزال باقية. نعم في جانب متغير ولا ليس كل شيء أيضا مرتبط بالبدن فهو جائز التغير، لا أيضا فيه جانب ثابت وفيه جانب متغير. على أي تقدير فليس إذن كل ما يرتبط بالبدن يتغير، لا في جانب ثابت وفي جانب ماذا جانب متغير.
الملاك في ثبوته ورجوع الأقل
البدن، لا هو باعتبار نفس طبيعة البدن فيها جانب ثبات، يعني الطبيعة المادية
على الحج كأنه فيها طوعانية حالة قلبية.
نعم لا طوعانية حتى البدن، تطيع الغرائز البدنية.
هو
ليش طوعانية؟ ليش؟ لا لسيطرة القلب عليه، قد يكون طوعانية في القلب موجودة بس ما عنده قدرة على التطيع وتخضيع الغرائز الدنيا، فلما يروض الإنسان نفسه الليداني هذه غير الروح وقلبه يروضها، أحد فوائد العبادة الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا واحد لما يصلي صلاة سيما 50-51 ركعة كل يوم تصير هيئة موجودة في غرائزه تحت طوع العقل والروح والقلب، يصير طيع جدا، فمن ثم ما تستطيع الإثارات أن تثيرها وتخرج لجامها عن أيدي العقل والقلب والروح.
صحيح
أنا هذا مو من
ثابت.
هو ثابت
أصل الصلاة.
لا مقصودي أصل الصلاة من لحاظ. أنا أجيب مثال. فالصلاة في الحقيقة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى إيجاد حالة آمرية من الروح والقلب والعقل على آمرية تكوينية على وسلطة تكوينية على ماذا؟ على الغرائز الدنيا، فتنتهي عن الفحشاء وعن المنكر لأن تكون سلسة الانقياد إلى القلب، ومن ثم تشوف أقصد الذي يجهد نفسه في العبادة حتى الصوم لترويض من جانب آخر الحاج وغيره الذي يجهد نفسه في العبادات يستطيع أن يقاوم الإثارات أكثر ترويض سرنده. فالمقصود هذا أمر يجب أن يلتفت إليه أن الأفعال مرتبطة بالقلب والروح وكذا دي أمور ثابتة ترجع للدين، بل هي في عوالم أخرى. والأمور المرتبطة بالبدن قابلة التغير، حتى الأمور التي ترتبط بالبدن ليس كلها فيها تغير، فيها جانب ثبات، لأن كما أن البيئة المادية الفيزيائية الطبيعية فيها تغيرات فيها جانب ثبات أيضا، ليس كلها تغيرات، فإذن في جانب ثابت متغير. هذا بحث برهاني عام لبحث الثابت المتغير ضوابط واحد يستطيع أن يلتفت إليه. هنا صلى الله عليه وآله وسلم يبين لليهود خطأهم في ضابطة دي المحاسبات. هم يعني في جانب متزمت أن إذا النظام الفروع الذي أتى به النبي موسى غير قابل للتغير، الشرائع غير قابلة للناس، غير قابلة للنسخ، أحد مظاهر التغير، ولقد يكون تغير بماذا؟ بتبدل الموضوع، بتبدل الموضوع. هنا ضد جانب التزمت الإفراطي في دعوة التشبث بالشريعة، ده خطأ في المحاسبة يبينه النبي، وهذا بحث أدياني ومذهبي مهم. تسميه ثابت متغير، تسميه عدم النسخ، عدم التغير، ما شئت تسميه.
علاقة الوداع مع النسخ،
النسخ الذي في الشرايع، إيه طبعا هو أحد المصادق البدع، أعم يعني هو مخصوص مطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل ذلك كان حقا وهذا حق. يقول الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن التبدل والتغير في عالم الطبيعة لا يعني أن هناك في التغير شأن لغير الله، شأن لشركاء لله والعدو لله، كله شؤون لله تعالى. ولهذا مثال الآن المشرق والمغرب، واحد يقول غير المشرق والمغرب في غير القبلة، مثلا بعض الأطعمة كانت حرام ثم تحلل ثم كذا، أنا مثلا أقول. فكل هذه شؤون هي خاضعة لتصرفات الله. قل لله المشرق والمغرب، قل الطبيعة لله وما فيها، ويهدي بالتكيف في شؤونها إلى صراطه المستقيم. فما يستطيع يعبر التعبير، يقصد لتفسير معنى الآية: إذا عرف صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به، وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به، حتى لو غير القبلتين. فلا تنكروا تدبير الله تعالى في عباده وقصده إلى مصالحكم. يعني كل هذه الأمور تتبع إلى ماذا؟ إلى جانب البدن حتى والروح. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتم العمل يوم السبت ثم عملتم بعده من سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده، أفتركتم الحق إلى باطل، أو الباطل إلى حق، والباطل إلى باطل، أو الحق إلى حق؟ قولوا كيف شئتم. انظروا التشقيق الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، حصر عقل يعني. قولوا كيف شئتم، فهو قول محمد صلى الله عليه وآله، وجوابه لكم. قالوا: بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق. إذا كنا هنا التغير قابل التبديل، معناه هذا مو نسخ، أي تبدل موضوع يسموه. لذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم شبه لهم النسخ بماذا؟ بتبدل الموضوع، لأن النسخ في الحقيقة يرجع إلى تبدل الموضوع بعد، ولكن تبدل الموضوع على صعيد كلي خفي علينا لم يبرزه الباري تعالى، ولا هو تبدل الموضوع. فهنا انظروا نفس المطلب، تغير تبدل الموضوع هو أيضا على وتيرة النسخ، يعني يرتبط بأحكام البدن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق. فقالوا له: يا محمد أفبدى لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة. سيما عندهم أنه جف القلم، اليهود عندهم المقولة جف القلم بما كان ويكون، فأعوذ بالله يد الإلهية مغلولة، يعني بعد ما يمكن تغيير تصرف. أي ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، تصرف اليد تصرف، كناية عن قدرة التصرف. فقالوا له يا محمد أفبدى لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بدا له عن ذلك فإنه العالم بالعواقب، يعني بمعنى لهم يروا من البداء عن جهل والعياذ بالله، أو عن عدم علم، أو عن اكتساب علم جديد، هذا محال في الباري تعالى. أما البداء بمعاني أخر وهو ماذا؟ بمعنى البدو، الظهور، ظهور للناس، تدابير إلهية لم تكن ظاهرة لديهم سابقا. الناس يبدو لهم أو يبدي الباري لهم ما كانوا لا يعلمون، هذا بالعكس، هذا من عظمة علم الله. الباري تعالى يبدي من علمه الغابر الغامض لأوليائه لأنبيائه لرسل ما كان الرسل لا يعلمون، بالعكس هذا من عظمة علم الله. اليهود ما يصرفون، يقولون يخاطبون الباري عطنا برنامج كامل ولا تبدل فيه، لا تبدل فيه البرنامج الكامل ما يعطيك، ما يعطيك هو الله عز وجل البرنامج الكامل حتى لسيد الرسل، كما في الرواية طبعا استأثر علم أو اسم أو حرف خاص، في الرواية ومنه البداء، يعني ومنه يبدي الله لنبيه ما كان خفيا. لماذا؟ لأن علم الله لا يحاط به، هو فوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. البداء بمعنى إبداء الله، يبدي الله تعالى لخلقه لرسله ما كانوا لا يعلمون، بالعكس هي من عظمة الله. نعم إن الله يبدو لنفسه، أعوذ بالله، لا هذا ليس كذلك. متعلق إذن الإبداء يجب أن يصير واضح، الطرف الآخر من المذاهب الإسلامية الأخرى أو اليهود أو غيرهم ما يلتفتون. وهذا نكتة لطيفة في عناوين، في عناوين مصطلحات ومفاهيم المعارف والعقائد، العنوان تغير متعلقة تغير علائقة، ينقلب من حق إلى باطل أو من باطل إلى حق. هناك نكير على هذا العنوان، إيه طبعا بالحضارة المتعلقة، الحضارة هذا الرب تبدي بتشوف الآخر، بالعكس يصير إيه عين التوحيد يصير.
في شيء كما قلنا في إسماعيل،
نعم،
يعني كان قد
أرى
الناس أو
جعل
الناس
إمامة إسماعيل ثم قال له مثلا جعفر. أي نعم، هنا اللام بهذا المعنى، بدأ لله في أن يري للناس ما كانوا لا يعلمون، أو أن إسماعيل كان لديه مواصفات وأرضية وأهلية الإمامة. غاية الأمر أن هناك موانع قد تكون في البين، يكون يجدر بالأهلية لموسى بن جعفر عليه السلام. أخيرا يقولون مفتي السعودية هذا الشيخ كفر الإسماعيلية، كفر الإسماعيلية باعتبار ان قذافي سند الدوله الفاطميه هو مكفر الاسماعيلي، فهاجوا جماعتنا تران عليه. على كل، فالمقصود ايما كان الابداع بهالمعنى. فهنا هو صلى الله عليه وسلم ينفي الدم عن الخاطئ، ما بدا له عن ذلك، فإنه العالم بالعواقب. يعني إذا ينفي البدابة عن معنى الجهل، أعوذ بالله في الحق الباطل، هذا ممتنع ومحال. والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا، بخلاف المتقدم جل عن ذلك الباري. ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده. قد البداء بهالمعنى أنه مانع مانع الله، لا لا أيضا هذا ليس. ولا يقع عليه إذن لا من جهة العلم، لا من جهة التدبير، لا من جهة أن يكون ضعف في قدرته، أعوذ بالله. كل هذه أسباب بداء الجهة ليست في الباري. وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه، وهو عز وجل تعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا. لذلك يظهر لك أن تدبير المعصوم في الحكم يختلف عن تدبير غير المعصوم. تدبير المعصوم في الحكم السياسي بركة العلم اللدني الذي يزود به، هذا التدبير لا يكون عن جهل، طبعا بمدد من الله تعالى، كما لا يكون عن مانع من مراده. لماذا؟ لأن في التدبير الإلهي الذي يفوض ويعزى إلى المعصوم لا تتقطع السبل في التدبير والفرص، يحيط بكل عالم الطبيعة بتوسط العلم اللدني. لذلك في ليلة القدر تتنزل ملفات وإحصائيات وفرص وزوايا ونوافذ وآليات لا يحيط بها البشر، حتى البشر الغاشم الظالم العاتي الذي يريد فرضا يعاوق ويمانع خطة تدبير المعصوم، إلا أن يكتب الله أنه ليكون هذا السد الذي وضع، وإلا فرص التدبير التي يطلع عليها المعصوم ما يمكن الدعاوى. ولكن قد يكون لحكمة بالغة من الله أن يبقى هذه الممانعة لجهة معينة لتدبير أكثر نفاذا في الحكمة لجهة أخرى. هو دائما هو في علم الاستراتيجية هم يقولون هذا المطلب، أن الذي يحيط بفرص الطبيعة وفرص الإمكانيات وفرص الآليات وفرص المواد ما يتكأده ولا يعاوق شيء، أحد إيجابيات الاستشارة هي هذه، أحد آفات الاستبداد هي هذه، لأن الذي يستشير يفسح من الأفق لديه. بنك معلومات، بنك تجارب، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقلها، أعلم الناس من جمع علم الناس إلى يعني. استشارة بنك، لذلك عندنا في الأمور الخطيرة يستحب أن تستشير 50 شخص أو 10 أشخاص 5 مرات، يعني 50 أو 15 مرات. واحد يقول ليش أستشير 15 مرات؟ لأن ملفات الذاكرة عند كل واحد ما تخرج، إذا تفتح الفايل تضرب انتر من عشرين وكذا، بعدين تفتح فايل ولا فايل، قد هو ما عنده مزاج إنه يقول كل تجاربه، يقول لك جانب منه ويبقي جانب ولا مجرى، فهكذا مثلا. المهم الاستشارة آفة الاستبداد هو هذا الإنسان، يسد لدى نفسه الفرص والأفق في حصرية طرق، لما؟ لأنه غافل أو جاهل عن طرق أخرى. لذلك الأمل معقود بالله، دي مطالب كلها مترابطة مع بعض البعض. الأمل معقود بالله تعالى من الجهة أنه كيف الطبيعة هي تكون مسدودة ومغلقة، وهو الفاعل فيها والقاهر فيها والمتصرف فيها. من قطع الأمل بالله؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم، فإذا في الباري، إذا من صفات الباري لا يمانعه مانع فيه عن مراده. هذه شوف مقدمة من صفات الله، ولو صفات الله الفعلية، كيف يمكن الاستدلال بها على مقام الإمامة الإلهية أو الخلافة الإلهية بيناها، وكيف هذه الصفة الإلهية تدعو إلى الأمل بالله دوما كخلق وكعقيدة، وكيف يشرع منا استحباب الاستشارة من الصفة الإلهية. هذا الذي مر بنا، كل أصل اعتقادي يمكن تولد منه أصل خلقي أو قاعدة خلقية، كل قاعدة خلقية أو أصل خلقي تولد من عنده أصل في الفروع أو قاعدة في الفروع في الأعمال. في ترابط بين المعرفة والخلق والأعمال. أي معرفة، أي قاعدة معرفية يتولد منها قاعدة خلقية، سلوك ظاهرة فلان، وكل قاعدة خلقية وسلوك خلقية يتولد من عندها ظاهرة وسلوك عملي. هو أن يعتقد بأن الله لا يمنعه شيء، ينعكس عليه الأمل دائما كخلق عايش مع الباري تعالى، ينعكس عليه أنه هو الاستشارة واحد لا ينكفع عنها وليس بابها. استبداد الخطأ، استبداد من استبد برأيه هلاك، من استبد برأيه هي سنة علي الأبواب، ولا مجرى سد علي الأبواب الإنسان.
بس هذا من المستنبط، يعني الآن في عالم
مرحل من طلع، هي في موازين، قدر عليها من قدر وجهلها من جهل، عجز عنها من عجز، وهي دائما ثبوتا موجودة. مثل حين علم الرياضيات، أنا ذكرت لأحد الأخوان مثلا، هاي مطلب دائما يصيرون الرؤية العقائدية عند الآن الإمامية أعمق وغير الرؤية العقائدية الموجودة سابقا في أجيال الرواة. فذكرت أنه الآن اكتشافات علم الرياضيات سابقا تعتبر باطن أو لا، ولكن كونها باطن للرياضيات السابقة أو الفيزياء أو الكيمياء وغيرها وغيرها الطبيعيات، لا يعني أنه السابق باطن. السابق حق، هو الذي أوصل إلى هذا، إلى فهم هذا الحق الأكثر. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن هناك، لذلك يقول الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الشريعة كلها. هذا يقوله الباقر في نهاية القرن الأول. هذه معرفة عند المسلمين ما كانت، صوفية ما كانت، فرق باطنية ما كانت. هذه الرواية يقول الباقر: لو شئت لاستخرجت الشريعة كلها أو الدين كله من لفظة الصمد. هذه المعادلات كيف مترابطة، كيف متحابكة، كيف متصلة، كيف ذات حلقات، طبعا هي في الثبوت موجودة، لكن يعرفه من يعرفه، يقدر عليه من يقدر، ويجهله من يجهله، على يتحل.
يعني بعد ما صار موازيكم العقلية.
لحتى طبعا حتى لو كان موازين او يدركها العقل، موازين الهية يدركها العقل، يعني الشيء ليس معنى التعبد، قد يكون معنى اخر.
يعني يقول الامام كلمة استمت فقط من دون كل القرآن.
نعم، لو شئت لاستخرجت الدين كله من لفظة الصمت، بس مين يتحمله؟ بحث آخر. قلت الآن مثل الفلاسفة هم يقولون بأن اجتماع النقيضين هي المقدمة التي تنشأ منها كل التصديقات في العلوم، تتوالد منها. أصل تصور الوجود هو التصور الذي الأول الذي ينشأ منه كل التصورات في العلوم بشكل متعاقب متلاحق.
إقبال الحكيم مع نبي الله داود لما جاءوا على من يصنع الدرع، وكان يرسل في البدايات دركته منه وسكت،
يعني قوية
الصمت. بعد ما كمل النبي الله
داود الدرع والرسول قال
له الدرع بقايا الاشياء، هذا قضية الصمت لما تفتح
فيها. نعم، تفتح آفاق أحيانا طبعا. الصمت.
الصمت
انا طبعا في رواية الباقرة الصمد بالدال من اسم الصمد،
اسم الله.
اي اسم الله الصمد. على اي تقدير، ف اذا البحث موجود ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده، وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه، وهو عز وجل تعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها اليهود، أخبروني عن الله، أليس يمرض ثم يصح ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك. أليس يحيي ويميت؟ شوف هذه كلها علامة الطبيعة. أليس يأتي بالليل في إثر النهار والنهار في إثر الليل؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا. إذن التغير ليس بدا. قال: فكذلك الله تعبد نبيه محمد صلى الله عليه وآله بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس، وما بدا له في الأول. ثم قال: أليس الله يأتي بالشتاء في إثر الصيف؟ التدبيرات التكوينية هنا بين لهم، هناك الليل والنهار تدبيرات تكوينية، تغيير في عالم الطبيعة والمادة الفيزيائية في الأحياء والأموات. أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا. قال: فكذلك لم يبدو له في القبلة. إذن في تدبير عالم الطبيعة والمادة، ما في شيء تكوينا تشريعا غيره. قال: ثم قال: أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة؟ سواء لو ألزام تكويني. وألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحر؟ أفبدى له النبي صلى الله عليه وآله بعضها ما يكل في البيان، لكي لماذا هذا التكرار مع المطلب واضح؟ يعني الوضع يستدل له ببيان واحد لكن يعاود ويكرر البيانات. لماذا؟ لأن طبيعة ذهنية البشر مو بالضرورة أن تتشبع بالفكرة في القراءة الأولى، في النظرة الأولى. فيجب على الداعي، هاي الأسلوب نبوي ومنهج نبوي، يجب على الداعي المبشر أن لا ييأس، بل يعاود ماذا؟ التبيان والتفسير بيان بعد بيان. والضعفين قد يكون من الباب، وقد يكون من باب أيضا التوضيح. عادة الذهن البشري في التقاطه في المرة الأولى ما يكون شديد وما يكون عميق وما يكون قوي، فقد يفر من عنده. لكن إذا ما تكرر له أحد أسرار تكرار البيان القصص والحكم في القرآن قد يكون من زوايا وألوان مختلفة لتركيز الفكرة. الفكرة الآن مثلا من باب المثال حتى أفرض أنت موقع جغرافي تريد تعرفه، إذا هذا الموقع الجغرافي يجيبون يأتونك بخارطته من بعد واحد تعرف ستعرفه فقط من هذا البعد، إذا أتي لك من أبعاد أخرى قد تجهله وتنكره، لكن إذا يأتونك من بعد ثاني ثالث رابع بعد قاطع رأسي فضائي الآن لو إحنا يودونا في فضل في باطن الأرض يقول لنا أين المواقع لا ندري، لا نجهلها، إنما أنسنا وألفنا المواقع الجغرافية من أبعاد ماذا أخرى. في أحد الذين أصاب أحد النساء اللي أصابها تجربة الموت، يعني ماتت كوكب على مشارف الموت ثم رجعت، تنقل عن نفسها أنها شاهدت بدنها من كل الزوايا، أي مع أن الآن العدسات البشرية إلى الآن ما توصل 3 أبعاد 4 أبعاد، أما 360 أو مو 360 محيط الدائرة محيط الكرة شقد، أضرب 360 في القطر في المدى كذا، أكو محيط غير المساحة، عدسة محيطية ما موجودة لها
كروية،
إيه هو الكرة إيه كذا في 360 كذا القطر في كذا، هاي ما موجودة بس الروح عندها. يقول فشاعت من بدني جمال ما كنت أدري به، نفسه
حتى بعد الموت لم يفكر
يعني. إيه على كل المرأة بعد الجمال هذا مهم، فشاعت من بدني جمال ما كنت شفته في نفسي. إيه المقصود أيام ما كان البيان من زوايا عديدة مهم جدا مهم جدا، ولدينا حتى روايات السنة أذكر لكم هذا البيان من زوايا قد نعبر تعبير آخر، جملة من الحقائق قد الإنسان يعتقد بها إذا يدركها بثوب آخر قد ينكرها ويجحدها. وهذه مما يدل على أن الإنسان لا يقول تعبير سيد الشهداء لطيف في دعاء عرفة، سر أن الله أمرنا بالتدبر في الآثار كي لا نجهله في أثر من آثار. واحد قد يكون مؤمن متدين وهو في بيئة إسلامية يروح الغرب ما يأنس الصلاة والصوم والبرنامج الديني والله ورسول ونبي وإمام وآخرة، كأنما هذا فقط في بيئة الشرق الأوسط، أما في بيئة الغرب الأقصى لا، ده غير كلام آخر، عالم آخر، خلقة أخرى، لا مو خلقة أخرى هناك نفسي دماغ. طبعا هذا من باب المثال في الأمور البدنية، وإلا حتى في الأمور المعارفية في رواية عندنا أنه أمير المؤمنين لو بعض المؤمنين بولاية أمير المؤمنين أدركوه في بعض العوالم لا أنكروه وجحدوه أو ما أنسوا به أو نفروا، لماذا؟ لأن عرف علي بن أبي طالب فقط أنه ماذا؟ علي بن أبي طالب جسد كذا رؤية كذا، بس هذا مو كله، وكذلك رسول الله وكذلك ما هو أعظم من المخلوقات الخالق. تعبير لطيف في ذيل دعاء عرف، ولاحظوا سر أن الله أمرنا بالتدبر لكي لا نجهله في تجلي من التجليات، يعني ما يكفيك انت عرفت الله وحدت الله في ظهور معين، مقام اخر شلون وحدت له وحدت تقدر تدركه ولا تؤمن يبقى ايمانك به او لا، هي نكته مهمه. في البلاء قد انسان يؤمن بالله في الرخاء، اما في البلاء لا، قد انسان لا يؤمن بالله في الشده اذا صار رخاء، هذه حالات النفس، حالات النفس نفس الشيء، هذه أمور نكتة مهمة. عمومية المعرفة في بيئات مختلفة، سواء بيئات كونية، عوالمية، صفاتية، أسمائية، حالات أنفسية. من عرف نفسه عرف ربه. هذه جدا مهمة. صلى الله على محمد وعلى آله.